بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى حلقات برنامجكم وتزودوا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة زاد العلمية مساء كل أحد عند الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، والذي نكون فيه بصحبة ضيفنا، ضيف البرنامج الدائم، فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الشرعية والقضايا المعاصرة والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. حياكم الله دكتور، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامج خير وبركة، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعله خالص لوجه الكريم.
آمين آمين. أحبتي الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أحكام النية، وسنسعد بإذن الله باستقبال اتصالاتكم عبر برنامج سكايب أو من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. حياكم الله، حياكم الله دكتور. لعلنا شيخنا نستفتح البرنامج بتعريف بسيط عن موضوع البرنامج وأحكامه وتعريف النية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين. النية، وما أدراك ما النية؟ النية هي عمل القلب، هي محل نظر الرب جل جلاله، هي أساس تفاوت الناس في درجات ومنازل جنات النعيم. النية هي العمل الذي يصدر عن القلب، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك يعني النية موضوع يعني ينبغي أن يهم كل مسلم يتساءل عنه. ما هي النية؟ النية هي عمل قلبي، هي الإرادة القلبية، هي العزم. تطلق عادة ويراد بها ما العمل الذي أقدم عليه. فالإنسان مثلا المصلي ينوي الصلاة، أي يريد الصلاة، فهو ينوي أن يصلي الظهر، أو ينوي أن يصلي العصر، أو ينوي أن يصلي النافلة. هذا معنى من معاني النية، وتطلق كذلك في الكتاب والسنة، ويراد بها معنى آخر، وهو لمن أعمل هذا العمل، ومن أتوجه بقلبي إليه في هذا العمل. هل أنا متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أم هناك توجه لغير الله سبحانه وتعالى، لإرادة الدنيا، لمدح الناس وثنائهم، للرياء، للسمعة، لإرادة المال أو الجاه أو السلطة أو غير ذلك. هذا كذلك معنى من معاني النية والإرادة.
جميل، جزاكم الله خير شيخنا. نراك شيخنا اخترت عنوان النية في أولى حلقات هذا البرنامج، وهذه سنة العلماء،
صحيح.
لو تذكر لنا سبب اختيار هذا الموضوع في أولى الحلقات.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث المبارك العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر له. هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، رواه البخاري في عدد المواطن في الصحيح، لكن جعل أول حديث في كتابه هذا الحديث، جعله كالمقدمة لكتابه، كأنه يريد أن ينبه نفسه أولا، ويريد أن ينبه القارئ، ويريد أن ينبه طالب العلم والعالم والمتعلم، يريد أن ينبه المؤمن، إلى أنه ينبغي لك أن تصحح نيتك في بدء الطريق. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن هذا الحديث ثلث العلم، يقول يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تواطأت يعني كلمات علماء الإسلام على أن هذا الحديث من أصول الدين، حديث النية. أبو داود رحمه الله تعالى يقول جمعت في كتابي السنن 4000 حديث مداره على 4 أحاديث أولها الأعمال بالنيات. إذن هذا الحديث حديث عظيم، لماذا؟ لأن النية شأنها شأن عظيم، النية شأنها شأن عظيم.
النية والعمل، هل التفاضل يكون بحسب النية أو عظم العمل يكون؟
لا شك أن لكليهما أثرا على العمل، لكن أثر النية أثر عظيم. في كلمة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. إذن النية لا شك أنها فارقة في الأعمال. في الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لخالد لا تسبوا أصحابي، يعني وهو كان يخاطب أصحابه المتأخرين، يقول لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهنا يتبادر للذهن سؤال، كيف يتصدق اثنان أحدهما يتصدق بمد أو نصف المد والثاني يتصدق بمثل أحد ذهبا ويكون هذا الأول خيرا منه؟
سبحان،
فما الذي فضل عمل الأول على الثاني مع أن عمل الأول أقل لأنه تصدق بنصف المد أو بمد؟
سبق درهم.
أحسنت، سبق درهم 100 درهم أو 1000 درهم. لماذا؟ لأنه بالفعل أحيانا يكون مناط التأثير على العمل، وأحيانا على النية، وأحيانا على يعني المشقة التي تصيب الإنسان، وأحيانا على الحال الذي وقع فيه العمل، وأحيانا يكون على البيئة والمجتمع الذي وقع فيه العمل، أو وأحيانا يكون على الزمان الذي وقع فيه العمل. لذلك عبادة في الهرج كهجرة إليه، فتتفاضل الأعمال لأسباب كثيرة، ولكن أول هذه الأسباب التي تتفاضل لأجلها الأعمال النية.
يعني ممكن يعملون اثنين يعملون نفس العمل لكن يكون الأجر متفاوت بينهم؟
يكون الأجر متفاوتا، بل يكون بينهما كما بين السماء والأرض، بل ربما يكون أحدهما مأجورا على عمله والآخر والعياذ بالله يكون عليه وزر بسبب عمله، ويكون هذا العمل لأحدهما سببا لدخول الجنة والآخر يكون سببا لدخول النار. وهذا كله يتفاضل لأسباب كثيرة من أهمها وهو النية.
جزاكم الله خير شيخ. طب ذكرتم شيخ في تعريف النية أن التعريف يكون مثلا باعتبار المقصود أن الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن النية تفرق بين الأعمال بين العبادات والعادات. فلعلنا في هذه الحلقة نأخذ بعض الإشارات الفقهية وبعض الإشارات الإيمانية، ثم تكون بعض اللمحات التربوية التطبيقية أو العملية لهذه الموضوع. ممكن من بعض الأسئلة الفقهية مسألة التلفظ بالنية وحكم التلفظ بالنية، وهل النية محلها القلب أم تتلفظ باللسان؟
أحسن. النية هي عمل قلبي ومميز للعبادات بعضها عن بعض، ومميز للعبادات عن العادات، وهذا أحد معاني النية، وهذا المعنى يتحدث عنه الفقهاء أصالة. فمثلا من كان يعني انتهى من نشاط رياضي أو عمل ما فغسل يديه ووجهه وقدميه لأجل الغبار الذي أصابها، ما الفرق بينه وبين من غسل يديه ووجهه وقدميه ومسح رأسه لأجل الوضوء؟ النية. فهذا الإنسان عمل هذا العمل يريد الوضوء أو الاستعداد للصلاة، وأما ذلك الشخص فإنه أصابه غبار فأراد أن يعني يغسل يده، أو إنسان مثلا أراد أن يتزين أو يتهيأ لشيء ما فاغتسل لأجل هذا التزين أو للتبرد مثلا، وإنسان اغتسل يريد التهيؤ للصلاة مثلا اغتسال غسل من الجنابة، أو يريد التهيؤ لصلاة الجمعة وهو غسل الجمعة، ما الفرق بينهما؟ النية. هذا إنسان عمل هذا العمل يريد التعبد، وهذا إنسان عمل هذا العمل يريد العادة، التنظف، التبرد، وهكذا. إذن الفرق بينهما النية، إرادة الإنسان ماذا يريد بعمله. ما الفرق مثلا بين من أخرج مالا لأي سبب من الأسباب، وبين من أخرج مالا يريد الصدقة أو يريد النفقة؟ النية. فلذلك هذه النية أحيانا تميز العمل، فتجعل هذا العمل عبادة. حتى ضمن العبادة، الإنسان إذا صلى 4 ركعات نيته تميز، هل هذه الصلاة هي صلاة الظهر أم صلاة العصر أم صلاة العشاء، لأن كلها 4 ركعات، ولكن النية هي التي تميز هذا العمل. ولو صلى ركعتين فإن النية هي التي تميز، هل هاتان الركعتان هما ركعتا سنة الفجر أم ركعتا فريضة الفجر؟ ما الذي يميز هذا؟
النية.
فالنية تميز بين العبادات نافلتها وفرضها، وتميز بين أنواع النوافل وأنواع الفروض كذلك. هذا كله إنما يتميز بالنية. السؤال الذي أشرت إليه، هل يحتاج الإنسان أن يتلفظ بنيته؟ هذا حقيقة سؤال مهم. يعني هل أحتاج أن أقول اللهم إن هذه صلاة الظهر، أو إنني أريد الآن أن أتوضأ، أو إنني أريد أن أغتسل، أو إنني أريد أن أصلي سنة الفجر تمييزا لها عن فريضة الفجر؟ في واقع الأمر حقيقة لا يحتاج المسلم إلى هذا، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ومطلع على السرائر. ولا تحتاج إلى أن تخبر ربك جل جلاله بأنك سوف تصلي الظهر أو أنك سوف تصلي العصر، فالله سبحانه وتعالى مطلع ويعلم ما أنت مقدم عليه، ولم يأمرك ولم يشرع لك أن تتلفظ بهذه النية. لذلك التلفظ بالنية معنى الإنسان يقول والله أني أريد أن أخرج هذا المال زكاة، إنني أريد أن أخرج مثلا هذا المال صدقة، إنني أريد مثلا أن أصلي ركعتين أو 4 أو غير ذلك، هذا يعتبر أمر غير مشروع.
يكفي التوجه لفعل الشيء مع فعله.
يكفي التوجه لفعل الشيء، وهذا يعني دلالة على أن هذا الإنسان ناوٍ لهذا الفعل. أشكل على بعض الناس التلفظ بالنية بسبب، وهذا قد أشكل عند بعض الناس قديما حتى، أنهم يقولون إن التلبية في الإحرام بالحج إنه نوع من التلفظ بالنية.
لبيك الله.
لما يقول سأل لبيك اللهم حج مفردا مثلا، ولبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، فقام هذا ليس تلفظا بالنية، هذا إهلال وتلبية. لذلك الإنسان سواء قال عمرة متمتعا بها الحج أو نوى بها في قلبي، أو قال لبيك اللهم حجا إفرادا إفراد الحج أو مفردا، أو قال لبيك اللهم لبيك بدون أن يتلفظ بإفراد ولا تمتع ولا قران، فإن إحرامه وإهلاله صحيح ولا إشكال في ذلك، بل لا إشكال في هذا باتفاق أهل العلم. بل حتى لو لم ينوي نسكا ثم عين النسك لاحقا لا إشكال فيها. لكن التلبية في واقع الأمر ليست تلفظا بالنية، وإنما هي لفظ يقارن دخول الإحرام. عند طائفة من العلماء مثلا عند الحنابلة الذين يعتبرون دخول في الإحرام إنما يكون بالنية، أو لفظ يدخل به في الإحرام كما عند مذهب طائفة من أهل العلم مثلا مثل المالكية، مثل تكبيرة الصلاة. تكبيرة الصلاة ليست تلفظا بالنية، وإنما هي ركن من أركان الصلاة، واجب من واجباتها، إذا كبر دخل في الصلاة فيقول الله أكبر دخل الصلاة. فكذلك إذا قال لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك فقط، فهو قد دخل في الإحرام كما أن المكبر قد دخل في الصلاة، وليس هذا من التلفظ بالنية. فلا يشرع للداخل في الصلاة أن يقول اللهم أني أريد الظهر، ولا يشرع كذلك للملبي الداخل في الحج أن يقول اللهم أني أريد مثلا الإفراد أو القران، وإنما يقول لبيك اللهم لبيك بالصيغة النبوية الواردة في الإهلال والإحرام بالتلبية.
جزاكم الله خير. الآن عندنا الفعل يا شيخنا وعندنا النية، فهل تسبق النية تسبق الفعل أم تقترن مع الفعل؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي أو أراد الصيام أو أراد أي فعل الصدقة أو غير ذلك، هل تكون نيته تسبق هذا العمل الذي يقوم به أم تكون مقترنة معه؟
أحسن.
وهل تستمر أم في بداية العمل تكون؟
صحيح، النية سواء كانت مقارنة للعمل أو سابقة له بيسير، كلاهما يعني كافية في يعني تحقق القدر الواجب المجزئي في الأعمال التي تشترط لها النية، أن تكون مقارنة أو حتى لو تقدمت بيسير فلا مانع من ذلك. الإشكال حقيقة يرد في الشيء المتأخر، النية المتأخرة، يعني لو هل يحق لإنسان أن يعمل عملا ثم يقول سأصرفه إلى نية كذا؟ نقول هذا لا يصح. كيف مثلا؟ لو أن إنسانا صلى ركعتين نافلة ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر بالأمس مثلا، أو أنه قد نام، أو أنه صلى بغير وضوء ويريد أن يقضي الصلاة، فهل يقول إنما صليت من ركعتين قبل قليل ستكون صلاة الفجر قضاء للأمس أو قبل؟ نقول لا، لأن هذه متأخرة عن الفعل، النية لابد أن تكون سابقة، لابد أن تكون سابقة قبل الدخول في الفعل في الأعمال التي تشترط لها النية، لأنه سيأتينا أن بعض النوافل ربما خفف فيها، مثلا مثل الصيام يشرع بنية من النهار في النافلة، وأما في الفريضة فلا بد أن تكون نية الصيام الفريضة من أول النهار إلى من أول اليوم إلى آخره، لذلك لا يصح صيام الفرض إلا بنية من الليل
حتى قضاء الفرض،
حتى القضاء، يعني الصيام إذا كان واجبا سواء كان صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، هذه أربع صيامات واجبة، فهذه لا بد أن تكون بنية من الليل، لأن الصيام عبادة من الفجر إلى غروب الشمس امتناع عن الطعام والشراب والجماع ومفطرات الصيام، فلما يمتنع هذا الامتناع لا بد أن يكون هذا الامتناع بنية. ما الفرق بين من امتنع عن الطعام يريد الصيام ومن امتنع عن الطعام لأجل أنه يعني سيذهب إلى المستشفى لأجل تحليل طبي وقالوا له لا تأكل لمدة 5 ساعات قبل التحليل؟ فالآن كلاهما ممتنع عن الطعام، لكن من هو الممتنع عبادة ومن هو الممتنع لأجل التحليل؟
صحيح.
الفارق بينهما ما هو؟ النية، هذا نوع الصيام. إذن الامتناع بدون نية لا يسمى صياما شرعيا، يسمي صياما لغة، لكن ليس هو الصيام الشرعي المأجور عليه المأمور به في القرآن والسنة، لا، هو الامتناع مع نية، هذا هو الصيام الشرعي. فلذلك في صيام الفريضة لا بد أن يتحقق ركن النية والامتناع من أول الفجر إلى غروب الشمس، لذلك نقول لا بد في الصيام الواجب من نية سابقة لطلوع الفجر حتى يتحقق ركن الصيام وهو الامتناع مع النية، هذا ركن، هذا معنى الصيام، حتى يتحقق، لذلك نقول لا بد من النية بحيث أنه يستوعب الصلاة كاملة. أما في النافلة فالأمر أخف من ذلك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره أنه يصح بجزء من النهار، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم، فإذا يتحقق هذا، ولكن بشرط ألا يكون قد أكل في أول النهار، إذا كان قد أكل في أول النهار فإنه لا يصح منه الصوم في آخر النهار، لكن النية لاحقة، النية جاءت في أثناء الفعل، جاءت في أثناء الفعل، وأما اللاحقة فلا، يعني لا يكون بعد الفعل. نضرب مثلا، بعض الناس يسأل يقول أنا أخرج صدقة، مثلا نفترض أنه أخرج 1000 دينار صدقة، ثم بعد شهر جاء حساب الزكاة فوجد أن الزكاة 2000 دينار، وجد أن زكاته 2000 دينار، فالآن يقول هل يمكن
يخصم هذه.
أيوة، أن أحسب الألف دينار التي دفعتها صدقة أو دفعتها صلة أو غير ذلك، هل وكانت قد وقعت في يدي مستحقا للزكاة في حينها ولكن لم ينوي الزكاة، هل يصح أن أحسب ما دفعته مسبقا من الزكاة؟ نقول لا، لأنه قد خرج من ملكك لا بنية الزكاة، والزكاة عبادة واجبة تتطلب نية، فما دام قد خرج من ملكك لا بنية الزكاة، يعني لم تكن النية مقارنة ولا سابقة. ما معنى النية المقارنة؟ يعني أن يخرجها الآن بنية الزكاة. ما معنى النية السابقة؟ يقول مثلا إنني وهو خارج للصلاة يقول إني سوف أجد فقير وأخرج له يعني 100 ريال زكاة، فإذا صلى الصلاة، لاحظ الوقت قريب، صلى الصلاة ثم دفع 100 ريال، فهذه زكاة مقبولة بالله تعالى.
نستأذنك شيخنا في أخذ اتصال من بعض المشاهدين. معنا الأخ محمد من السودان. الأخ محمد.
نعم.
حياك الله أخ محمد، تفضل. يسمعك الشيخ. معذرة، انقطع الاتصال. شيخنا، بالنسبة للنية ذكرت أن النية تكون سابقة أو تكون مقاربة للعمل.
مقارنة، نعم.
مقارنة للعمل، لكن هل يشترط في النية أن تدوم بدوام العمل أم تكفي النية في أول العمل؟
أحسنت، النية تكون دائمة بدوام العمل، وهذا الدوام بمعنى أنه لا يرد عليها ما ينقضها أو ما هو خلافها، لأنه إذا ورد عليها ما ينقضها
يغير نيته،
انقطعت نيته. كيف؟ يعني لا يلزم أن الإنسان يستحضر مثلا في صيامه من أول النهار، صيام الواجب من أول النهار إلى غروب الشمس، أنه الآن هو صائم يوم نذر أو صائم هو يوم كفار أو قضاء، لا يلزم أن يستحضر هذه النية من أول النهار، ولكن نقول لا توردن في هذا اليوم شيئا يقطع نيتك، يعني لا تنوي الإفطار، ولكن كون الإنسان لا يستحضر هذه النية طوال هذا اليوم فهذا جائز، يعني لا يلزمه أن يستحضر في كل لحظة أنه صائم صيام كفارة أو أنه يصلي صلاة الظهر أو أنه الآن يقوم مثلا بحج النافلة أو حج الفريضة، لا، وإنما لا يورد عليه ما يقطع هذه النية، لو إذا ورد ما يقطع هذه النية معنى ذلك أن هذا إيش؟
لا يعزم على قطع نيته.
أحسنت، على قطع العمل.
قطع العمل.
لذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن رمضان يصح بنية واحدة قبل الشهر إذا لم يرد ما يقطعها.
جميل.
إذا لم يرد ما يقطعها، كيف؟ فلو أن إنسان نوى ليلة دخول رمضان أنه سيصوم رمضان وأنه سيتسحر وفي لياليه استعدادا للصيام أيامه، نقول هذا كاف بإذن الله تعالى. فإذا ورد ما يقطع هذا كيف؟ مثلا إنسان سافر في أثناء الشهر، اليوم 10 من الشهر سافر فأفطر، فإذا جاء يصوم 11 يستأنف النية لأنه الآن صار مفطرا فيحتاج إلى استئناف نية الصيام، يعني بمعنى لأنه عندنا تساؤل هل سيكون هذا الشخص في 11 مفطرا أم صائما، لابد أنه يعزم على الصيام لأنه قد قطع بإفطار 10 بسبب
سفره. إذا جلس للسحور تعتبر هذه النية؟
أحسنت، إذا جلس للسحور هذا نية، بل أقل من ذلك، إذا الإنسان خلاص عزم قال إن شاء الله أني صائم غدا أو نوى بقلب أنه صائم غدا هذا كافي، يعني حتى لو لم يجلس السحور كونه عزم في قلبه أنه خلاص الآن السفر، وإن كان الآن هو لا زال في السفر لكن قال خلاص أنا ترخصت في اليوم الأول من السفر هذا كافٍ، وغداً يعني يقول في قلبه أنه ناول للصيام هذا كافٍ حتى لو لم يتسحر. طبعاً لا شك أن التسحر هذا قرينة قوية على نية الصيام، كونه يعني يستيقظ في الليل ويأكل يعني تمرات أو يشرب شربات ماء، هذه لا شك أنها قرينة قوية على.
طب جميل شيخنا، بالنسبة لتغيير النية إذا بدأ بصلاة معينة نوى فيها صلاة الظهر مثلاً ثم تذكر أنه صلى الظهر،
نعم،
فغير نيته إلى صلاة العصر، أو نوى صلاة فريضة ثم تذكر فغيرها إلى نافلة،
إلى نافلة
أو العكس.
أحسن.
من نافلة إلى فريضة،
الآن حتى نتصور هذه المسألة، ما هي الصلاة؟ هي أعمال يتقرب بها المسلم إلى ربه مقترنة بنية، يعني لا بد أن نفهم هذه القضية أنها مقترنة بنية. فالإنسان إذا وقف مثلا أو نظر إلى الأرض راكعا، هذا لا يسمى مصليا حتى ينوي بركوعه الصلاة أنه مصلي لله سبحانه وتعالى، بخلاف مثلا من أراد أن يبحث عن شيء في الأرض فنزل برأسه يبحث عنه، نقول هذا ليس براكع ركوع صلاة. ما الفارق؟ هو النية. فالآن النية لا بد أن تقارن أعمال الصلاة. فإذا نظرنا في صلاة الظهر لا بد أن تقارنها النية من أول الصلاة إلى آخرها، نية الفرض، وألا يرد عليها ما يقطعها، الفريضة، نية الفريضة، فريضة الظهر. فإذا الآن صلى ركعتين ثم تذكر أنه قد صلى الظهر ويريد أن يصلي العصر، فالآن بطلت صلاة الظهر لأنه قد قطع نيته وانتقل صلاة العصر، فهو لم يوقع من نية فرض الظهر إلى ركعتين فقط. طيب هل تقع صلاة العصر؟ نقول بطلت كذلك صلاة العصر ولا تصح صلاة العصر. لماذا؟ لأنه ما أتى في صلاة العصر إلا بركعتين الأخيرتين، وصلاة العصر 4 ركعات. لذلك صلاة الظهر لا بد أن تكون 4 ركعات بنية الظهر من أول الصلاة إلى آخرها، بنية فريضة الظهر، ولا يرد عليه ما قبل. لذلك إذا الإنسان مثلا صلى ركعتين ثم تذكر أنه قد صلى الظهر ونوى الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر يريد أن يصلي العصر، نقول لا، لم تصح لا ظهرا ولا عصرا.
ما التوجيه المناسب في الفعل هذا؟
إذا تذكر أنه قد صلى الظهر يقلب صلاته نافلة،
يقلب
إلى نافلة. وهذا حقيقة يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي هل يصح الإنسان يقلب إلى نافلة من الفريضة إلى نافلة؟ نقول نعم، يصح أن يقلب من الفريضة إلى نافلة مطلقة، النافلة المطلقة. لماذا؟ لأن النافلة المعينة كذلك هذا التعيين يعني يجعلنا نطالب بأن تستوعبه النية من أوله إلى آخره، لأن نافلة معينة. فأنت إذا أردت أن توقع هذه النافلة المعينة فاستوعب الصلاة من تكبيرها إلى تسليمها بنية هذه النافلة المعينة. إذن ما الذي ينتقل إليه الإنسان؟ ينتقل إلى نفل مطلق. نفل مطلق. ما معنى النفل المطلق؟ يعني مطلق العبادة. لأن الصلاة إما أن تكون فريضة مثلا مثل الصلوات الخمس، وإما أن تكون نافلة معينة مثلا مثل رغيبة الفجر، هذه نافلة معينة، نافلة
معينة.
وإما أن تكون نافلة مطلقة. النافلة المطلقة مثل ماذا؟ مثل الإنسان يريد أن يصلي ركعات لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله جل جلاله، ولو لم تكن ضمن هذه النوافل المعينة، يعني ليست هي رغيبة الفجر ولا هي مثلا راتبة الظهر، ولكن يريد أن يصلي قبل الظهر ركعات. إنسان يريد أن يصلي بين الأذان والإقامة مثلا 10 ركعات، لا مانع من هذا. 4 منها هي نافلة الظهر الراتبة قبل الصلاة، وست ركعات هي نافلة مطلقة. فهذه النافلة المطلقة يجوز أن ينتقل إليها الإنسان ولا مانع من ذلك والله تعالى.
إذن لا يجوز له أن يغير نيته من فريضة إلى فريضة أو من نافلة إلى فريضة.
أحسنت، ولا من نافلة إلى فريضة، ولكن لا مانع أن يغير نيته مثلا من فريضة إلى نافلة مطلقة. أحيانا يعني أنا أضرب مثل ذلك، أحيانا بعض الناس ربما، وهذه تحصل يسأل عنها بعض الناس، أحيانا يعني يكون تأخر عن الصلاة فجاء إلى المسجد فلم يجد أحدا يصلي معه جماعة، طيب فكبر خلف سارية من سوار المسجد وصلى فريضة الظهر مثلا، وهو يصلي سمع حس قوم دخلوا إلى المسجد فصلوا جماعة، طبعا لم يصلوا معه لأنهم لم يعرفوا أنه يصلي الفريضة. يعني ظنوا يصلي نافلة مثلا أو شيء من هذا، أو لم ينتبهوا له، فأقاموا الصلاة وهم 4 أو 5، فالآن يصلون فريضة
الظهر.
طبعا لو أتم الإنسان فريضته فلا مانع، لكنه إن أتمها على صفته وهذه الحال فإنها سوف تكون فريضة منفرد. وهذا المصلي يعني صاحب إن شاء الله تعالى همة للخير، فقال لما لا أقلب صلاتي إلى نافلة وأدرك هؤلاء القوم فأصلي معهم جماعة حتى أدرك الفريضة في جماعة وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته منفردا ب27 درجة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. فنقول هذا نعم هذا تصرف حسن ويدل إن شاء الله تعالى على فقهك وحرصك على الخير. فلذلك نعم إذا كبرت في صلاة الظهر لا مانع أنك تقلب صلاتك إلى نافلة مطلقة فتسلم من ركعتين ثم تنهض مسارعا فتدرك صلاة الظهر في جماعة ويكتب الله لك أجر الصلاة ب27 درجة فاضلة على صلاتك منفردة.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. استأذنك شيخنا في أخذ فاصل قصير.
طيب.
ثم نعود فاصل قصير أحبتي ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة؟
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أحبتي الكرام، نرحب بكم مجددا بصحبة شيخنا الدكتور منصور الغامدي في برنامجكم وتزودوا، حياكم الله يا دكتور.
الله يحفظك، سلام، حفظكم الله جميعا.
الله يحفظكم دكتور. كنا قد أخذنا قبل الفاصل في الحديث في النية، في الجانب الفقهي، جانب الأحكام، جانب التفريق بين العبادات والعادات، والتفريق بين أنواع العبادات. ولعلنا نشير الآن إلى محور آخر في نوع النية، ولمن تصرف النية، وموضوع الإخلاص لله عز وجل، أو النية إذا كانت لله ولغير الله ومثلها.
أحسنت. يعني النية من معانيها، بل أصل معناها في القرآن والسنة، الإرادة في القرآن والسنة أو النية في القرآن والسنة ترد بهذا المعنى، وهو معنى من يتوجه له القلب. هل القلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يريد الله، يريد الدار الآخرة، أم القلب متوجه للدنيا ويريد الدنيا؟ ذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا كثير في القرآن الكريم، التفريق بين من يريد بعمله وإيمانه وصلاته وعبادته يريد الدنيا، وأوجه إرادة الدنيا كثيرة، ومن يريد الآخرة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده. هذا كثير في القرآن الكريم، التفريق بين هذين النوعين. لذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالآية الأخرى يقول الله سبحانه في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. إذن هناك فرق في الكتاب والسنة بين إرادة الله سبحانه وتعالى وما عنده، وإرادة الدنيا وما فيها من شهوات وملذات. وفي السنة أصل هذا التفريق موجود في الحديث الذي اعتبره أهل العلم أصلا من أصول الإيمان: من كانت هجرته
لله ورسوله،
فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أهل العلم يقولون في شرح هذا الحديث لطيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر اللفظ، كرر الجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تعظيما لهما. وفي القسم الثاني: من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يذكره تحقيرا له، تحقيرا له. والسبب الثاني لعدم ذكره أن إرادة غير الله أشكال كثيرة، إنسان قد يريد مالا، وقد يريد جاها، وقد يريد امرأة، وقد يريد ذكرا حسنا، وقد يريد يعني، لكن أشكال الدنيا كثيرة جدا.
هل من المعقول أن الإنسان يتعنى ويتعب ويجتهد في عمل وهو غير مخلص لله عز وجل، أو يطلب من حظوظ الدنيا مثل أن يقاتل أو يسافر يهاجر بسبب رغبة في دنيا ويترك الأجر من عند الله؟
نعم، هذا متصور. بل الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الشاق الذي يحتاج من المسلم إلى مجاهدة ومكابدة.
جميل.
يقول سهل التستري رحمه الله تعالى: أشق شيء على النفس الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس لها فيه نصيب. كوني أنا أخرج حظوظي من هذا العمل، يعني لا أريد ما عند الناس من ثناء، ولا أريد المال. النفوس تتطلع للثناء وللمال وللجاه وللسلطة، وتتطلع للرياء والسمعة أنها تذكر بخير وأن يسمع، تتطلع لهذه الأمور النفس. فكوني أنا أمنع نفسي من أن تريد هذه الشهوات المحببة لها، وأقول لنفسي أقبلي على الله سبحانه وتعالى واطلبي ما عنده والدار الآخر. هذا نوع يحتاج إلى نوع مجاهدة ومكابدة. الناس تبذل نفوسها وتقاتل وتقتل فقط لأجل مال أو لأجل دنيا أو لأجل أن يقال عنه جريء. قد يحصل هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه بين الناس يوم القيامة ثلاثة، وفي الحديث الآخر: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أجرنا الله وإياكم من أن نكون أحد هذه الأصناف الثلاثة. يؤتى برجل فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ويقول له الله جل جلاله: فما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك، قاتلت فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. إذن قد الإنسان ينفق الأموال، وقد يتعلم العلوم ويعلمها، وقد يعني يقاتل، وقد يهاجر، وقد يصلي. الله سبحانه وتعالى حكى عن المنافقين، ماذا قال عن المنافقين؟ قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس، فهم يصلون ولكن لا يدفعهم إلى الصلاة إلا المراءة. فطلب حظوظ الدنيا يعني طلب حظوظ الدنيا هذا هو القريب للنفس دائما. والمؤمن ينبغي له أن يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن،
ومن أراد فأولئك
الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكور.
إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، هذا الذي يحتاج من المؤمن إلى مجاهدة ومكابدة أن يخرج من حظوظ نفسه.
أحسنت شيخنا، دعنا نتطرق إلى الوسائل، لكن تسمح لنا بأخذ اتصال.
أي تفضل.
أخونا محمد من السعودية، حياك الله أخ محمد. السلام عليكم. حياك الله أخ محمد، نسمعك.
أيوة، أنت ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
أي معك الشيخ، اسمعك.
والله شيخ أحسن الله عليك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول في العقيدة، والسؤال الثاني في التوحيد. السؤال الأول في العقيدة: هل المسلم إذا اجتهد في الدعاء وألح في الدعاء، هل الدعاء ممكن يعني يغير في القدر الذي هو قدره الله عليه؟ يعني هل الإنسان إذا سأل الله وألح واجتهد، هل ممكن سبحان الله أن الله يغير قدره؟
واضح.
يعني من شر إلى خير. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، فضيلة الشيخ، في كتاب التوحيد يوجد باب أن من ذبح لغير الله، من تقرب لغير الله هو شرك. وفي المتن الكتاب أنه يوجد رجلان، رجل تقرب في ذباب فدخل النار، ورجل لم يقرب في ذباب فدخل الجنة. في هذا في المتن، أما في شرح الكتاب ذكر الشارح أن إذا كان المسلم أكره إلى العمل الشركي وفعله وقلبه مطمئن في الإيمان، فإنه لا يخرج من الملة. ولكن في متن الكتاب يقول قرب ذباب. فهنا الإشكالية أحسن الله لك يا شيخ، ممكن بس توضح لنا. يعني المتن يقول والشارح يقول، كيف يعني نعرف
نوفق بين المتن؟
نعم.
أحسنت، جزاك الله خير شيخ، أكرمك الله. طيب شيخنا، السؤال الأول كما سمعتم،
أي نعم،
يذكر هل الدعاء يغير القدر إذا لح الإنسان وابتهل إلى الله؟
يعني جوابا على هذا السؤال نقول يا أخي الكريم: الدعاء سبب لتحقيق المطلوب، وهذا المطلوب الذي تطلبه وهذا السبب كلاهما مقدر ومكتوب. فأنت الآن لنفترض أنك، هل أنا أسأل سؤال، هل أنت إذا أخذت دواء خافضا للحرارة هل هو يغير القدر؟ نقول لا، هو سوف يخفض حرارتك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأخذك لهذا الدواء السبب وانخفاض الحرارة بعده كلاهما مقدر ومكتوب.
لذلك السؤال أصلا يعني فيه إشكال. نحن نقول الدعاء مقدر ومكتوب وهو سبب في حصول المطلوب، وهذا المطلوب الذي حصل بسبب هذا الدعاء هو مقدر ومكتوب كما كتب هذا السبب. لذلك من الذي يقول هل الدعاء يغير القدر؟ نقول هذا السؤال لا يصح إلا لو اطلعت أنت على القدر، فوجدت أن القدر قد كتب مثلا بشيء ما، ثم دعوت فتغير هذا القدر، نقول حينئذ هذا سؤال وارد. لكن ما الذي أطلعك أصلا أن القدر جاء بخلاف ما دعوت به، أو أن القدر قد كتب بخلاف ما دعوت به؟ لا، أنت لما دعوت هذا الدعاء هذا من قدر الله، ولما يحصل هذا السبب هذا من قدر الله. لذلك هذا أصله قاعدة قررها لنا القرآن الكريم، وهو أن العبد يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحصول هذه المسببات إنما تحصل هذه النتائج بقدر الله سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب إنما يحصل بقدر الله سبحانه وتعالى.
نفر من قدر الله،
أحسنت، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وفعلك للسبب هو من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قد قدره، ومشيئة العبد ثابتة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله على ما جاء في الآية في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية آية عظيمة أثبتت مشيئتين، المشيئة الأولى مشيئة العبد ما تشاءون، وأثبتت في آخرها مشيئة الله إلا أن يشاء الله، وأثبتت فائدة ثالثة وهي أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فخلاصة هذا الجواب، الدعاء سبب في حصول المطلوب، كما إن الطعام سبب في حصول الشبع، وكما إن الدواء سبب في حصول الشفاء، وكما إن الذهاب بالسيارة سبب في وصولك إلى المكان الذي تريده، وأكلك الطعام وركوبك السيارة وشربك للدواء ودعاؤك ربي جل جلاله، كل هذه الأسباب مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، كما إن نتائجها وهي حصول الشبع ووصولك إلى المكان الذي تريده وشفاؤك وحصول ما تدعو به كلها مقدرة لله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى.
نعم، الوقت قد يضيق علينا، لكن لو تتحصل إجابة سريعة بالنسبة للإكراه وذبح الذبابة، الإشكال الذي وقع للأخ.
أيوة أحسن، نحن نقول هذا الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب أنه قرب ذو لم يكن مكرها، لم يكن مكرها، فهم لما طلبوا منه هذا الأمر وكان بإمكانه إما أن يواصل في هذا الطريق الذي يريده، بإمكانه أن يرجع، يعني لم يكره. من هو المكره؟ من هو المكره؟ هو الذي هدد مثلا بالقتل، هدد بفقد ضروري من الضروريات حتى يفعل هذا الفعل. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن من لم يكره وقرب هذا الذباب لأجل فقط أن ذبابا أو غير ذباب وقرب فعل هذا الشرك لأجل مثلا أنه يريد أن يصل إلى مكان ما وهو ليس مكره على هذا الفعل، أو لأجل أنه يريد أن يحقق شيئا ما وهو غير مكره على هذا الفعل، فإنه والعياذ بالله يكون قد فعل هذا الشرك دون عذر يرفع عنه حكم هذا الفعل.
نستأذنك سأخذ اتصال آخر من أخونا، من أخينا هيثم عبد العزيز من السودان. أخونا هيثم انقطع الاتصال. طب شيخنا، بالنسبة للوسائل المعينة على الإخلاص لله عز وجل، تكلمنا عن أنه الكل يواجه مشقة في إخلاص النية لله عز وجل، وقد يعمل أعمال يتعنى لأجلها ثم تكون الأعمال هذه لغير الله عز وجل، فما الوسائل التي تعين الإنسان لأن يخلص نيته لله عز وجل؟
يعني أعظم وسيلة وأهم وسيلة أن يعلم العبد منزلة ومكانة ما عند الله، وأن يعلم العبد منزلة ومكانة الدنيا. ما هو الإخلاص؟ هو الخروج من هذه الحظوظ الدنيوية إلى أن يطلب القلب ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. فمتى يتوجه القلب إلى الله؟ إذا عظم ما عند الله سبحانه وتعالى، إذا عظم الله جل جلاله. لذلك كون الإنسان في عمله لا يريد الله، وإنما يريد مثلا أن يذكر عند جيرانه أنه صلى مثلا، ما منشأ هذا الإشكال؟ أنه عظم كلام جيرانه واستهان بنظر الله، استهان بنظر العظيم جل جلاله، فهو قد انقلبت عنده الموازين. فلو أنه أعطى هؤلاء كلام الناس أعطاه ما يستحقه من المقدار، والله إن هذه الدنيا إذا تم الإنسان يجد أنها لا تساوي شيئا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذه الدنيا يعني هذا الذكر الحسن وهذا المال وهذا الجاه وهذا السلطان وهذه ما في الدنيا من متاع، ترى هذا متاع الغرور. فكل إنسان يعرف حقيقة الدنيا ويعرف يعني ما هي الدنيا، تجد أن قلبه ينصرف عن إرادتها، لأنه بالفعل يتساءل يقول فإن حصلت هذا الفعل، فإن حصلت هذا المال، فإن حصلت هذا الجاه، فإن حصلت هذا الذكر، فإن حصلت هذا المنصب، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم موت ثم زوال لكل هذا، ولا يبقى للإنسان إلا ما عمله يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يبقى عند الإنسان. فلذلك أعظم معين لك على الإخلاص، وأعظم معين لنا جميعا على الإخلاص، أن تقرأ وتتعلم عن الله جل جلاله وعظمة الله، أن تتعرف على الله، تتعرف على أسمائه والصفات، لأن كل ما تعرفت على الله عظمته، وكلما عظمته طلبته بقلبك وتوجهت إليه وانصرفت عما سواه. فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى مقدر الأقدار وكل أموره وفوضها إلى الله، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وفي الآية الأخرى وكفى بالله وكيلا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك تجد أنه إذا عرف عظمة الله توكل عليه وانصرف قلبه عن الاعتماد على المخلوقين. من عرف ثواب الله طلب ما عنده وهان عليه ثواب المخلوقين، ومن عرف عقوبات الله جل جلاله خاف الله سبحانه وتعالى وهان عليه الخوف من المخلوقين، هانت عليه الدنيا. فلذلك أول وصفة لنا في أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وأن نريده وأن نطلبه أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، نتعرف على أسمائه وصفاته فنعظمه، وأن ثانيا أن نتعرف على الدنيا وهوانها وحقارتها، وأنها لا تدوم وأنها زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهذه الدنيا كلها تنفد. أن نتعرف على الجنة ونعيمها، أن نتعرف على النار وجحيمها وعقوباتها، كل هذه الأمور تجعل المؤمن يعيد حساباته ويقوم ميزانه في عمله وفي نظره للأمور، بخلاف المنافق. المنافق تمكن حب الدنيا من قلبه وصار لا يعظم الله ويستهين بنظر الله ويعظم الدنيا ويعظم نظر المخلوقين، فتوجه إليهم بعمله.
إذا أخلص الإنسان هل يكون إخلاصه سبب مثلا في بعده عن الفحشاء أو بعده عن النظر فيما في أيدي الناس أو زهده في الدنيا إذا كان مخلصا، أم يعني لا يؤثر؟
أي أحسنت. كلما أخلص الإنسان وتوجه الله سبحانه وتعالى بقلبه، لا شك أن قلبه سيخرج من عبودية الدينار والدرهم والدنيا، وليس معنى هذا أنه سيعيش فقيرا أو ذليلا، كلا، ولكن حصول الدنيا له، حصول الدنيا له يجعلها في يده لا في قلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلذلك حصول الدنيا في يده لا يجعلها تتغلغل في قلبه، وهذه هي المصيبة، التغلغل في القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تغلغلت هذه الدنيا في قلبه: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، لأنه بالفعل قد دخلت الدنيا في قلبه إلى مرحلة سمي عبدا لها، وهذه مصيبة. لذلك يعني من كان عبدا للدنيا فلن يعمل إلا للدنيا، ولن يطلب إلا الدنيا، ولن يخاف إلا من الدنيا، ولن يرجو إلا هذه الدنيا، لأنه عبد لها. بخلاف من كان عبدا لله سبحانه وتعالى فهذا قد انعتق من هذه العبودية لهذا التراب وتوجه إلى رب الأرباب جل جلاله.
جزاكم الله خير شيخنا، وصلى الله أنه يبارك فيك. يعني جزاك الله خير، أجدت وأفدت، أمامي عديد من المحاور، لكن الوقت لعله أنه يكون ضاق علينا، ولعلنا نرجئها إلى لقاء آخر
بإذن الله.
لأن أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بنور الإيمان والإخلاص، وأن يجعلنا وإياك من الهدى المهتدين، وأن يلهمنا وإياك السداد والتوفيق، وأن ينفعنا بك. تختم بشيء؟
يعني أنا أختم حقيقة بأن نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول في أعمالنا. اللهم إنا نسألك يعني أن تخلص نياتنا لك، وأن تجعلنا يعني هداة مهتدين، وأن يوجه قلوبنا إليه سبحانه وتعالى. هذا حقيقة يعني أهم مطلب من مطالب المسلم. لو الإنسان صرف إليه يعني همه ودعاءه ويعني صلواته ومطلوبه لكان هذا بإذن الله تعالى عظيما وكافيا إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم الله خير أحبتي الكرام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الشيخ، وحفظكم الله. نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.